عليه وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في حرمة اتخاذ القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور إلى غير ذلك. قال: وأما آثار الصحابة فأكثر من أن يحاط بها وقد ذكرنا إنكار عمر على أنس صلاته عند القبر وقوله له القبر القبر. وقد ذكر محمد بن إسحاق في مغازيه من زيادات يونس ابن بكير عن أبي خلدأ خالد بن دينار قال: حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس ولا ينبشونه. فقلت: وما يرجون منهم؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السريرة فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقال: مذ كم وجدتموه مات؟ قال: مذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لألا يفتتن به الناس، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. فهم قد اتخذوا من القبور أوثانا من لا يداني هذا ولا يقربه، وأقاموا له سدنا وجعلوها معابد أعظم من المساجد. فلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلة أو سنة أو مباحا لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر علما لذلك ودعوا عنده. مما ينبغي توضيح إخواني أن الأدلة الشرعية دلت دلالة قاطعة على أن الأنبياء والمرسلين الأرض لا تأكل شيئا من أجسادهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأيضا دلت الأدلة الشرعية على أنه لا يعلم قبر نبي قط إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مقطوع به. وما ذكر في هذه القصة من أن هذا نبي الله دانيال هذا يتنافى مع حرمة الأنبياء، فالذي نعتقد أن هذا الأمر غير صحيح، وإن كان بعض أهل العلم صححه يبقى العلة في المتن واضحة، وهي أن أجساد الأنبياء وحرمة الأنبياء تصان، ولو كان قبر نبي معلوم لأعلمنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكره صلى الله عليه وسلم عن قبر نبي الله موسى فوصف، قال: عند الكثيب الأحمر رمية بحجر. ما هو الكثيب الأحمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت ثم لأريتكم إياه، ولكن لم يكون، يعني نبي الله موسى مدفون في سيناء، وكما قال نبي الله إسماعيل مدفون في الحجر، هكذا قالوا، ولكن أين القبر بعينه؟ لا، هذا لم يرد، لأن هذا من الغيبيات التي ينبغي ألا نتكلم فيها إلا بالدليل الصحيح والصريح. يقول: وسنوا ذلك لمن بعدهم، ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف التي خلفت بعدهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل، وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمصار عدد كثير وهم متوفرون، فما منهم من استغاث عند قبر صاحب ولا دعاه ولا دعا به ولا دعا عندهم ولا استسقى به ولا استنصر به. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله بل على نقل ما هو دونه. اكتب عندك جنبها كده: فلما لم ينقل علم أنه لم يفعل. فلما لم ينقل علم أنه لم يفعل. وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها والدعاء بأربابها أفضل منه في غير تلك البقعة أو لا يكون. فإذا كان أفضل فكيف خفي علما وعملا عن على الصحابة والتابعين وتابعيهم، فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم وتظفر به الخلوف علما وعملا، ولا يجوز أن يعلموه ويزهدوا فيه مع حرصهم على كل خير لا سيما الدعاء. فإن المضطر يتشبث بكل سبب، وإن كان فيه كراهة فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء وهم يعلمون فضل الدعاء عند القبور ثم لا يقصدونه؟ هذا محال طبعا وشرعا. يعني الإمام ابن القيم يريد أن يقول أن المسلمين بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم تعرضوا لشدائد كثيرة، كحروب الردة وعام الرمادة في عهد عمر وفتنة عثمان بن عفان وفتنة علي إلى غير ذلك، ومع ذلك لم يثبت عن واحد منهم قط أنه لجأ إلى قبر ودعا صاحب القبر أو دعا ربه عند القبر مع شدة الحاجة الذي فيها ويحتاجون فيها إلى الدعاء إلى الله عز وجل. فلما لم يعمل علم أنه غير مشروع بل أنه من الشرك بالله عز وجل. يقول: فتعين القسم الآخر وهو أنه لا فضل للدعاء عندها ولا هو مشروع ولا مأذون فيه بقصد الخصوص، بل تخصيصها بالدعاء عندها ذريعة إلى ما تقدم من المفاسد. ومثل هذا مما لا يشرعه الله ورسوله البتة، بل استحباب الدعاء عندها شرع عبادة لم يشرع شرع عبادة لم يشرعها الله ولم ينزل بها سلطانا، وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير. فروى غير واحد عن المعرور ابن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريق مكة صلاة الصبح، فقرأ فيها: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وقرأ: لإيلاف قريش. ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. قل بالك، كلمة مسجد هنا مكان السجود، اسم مكان وليس مسجد مبني. واضح يا أخوانا ديت؟ طيب. فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون أثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعة، فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمته. وكذلك أرسل عمر رضي الله عنه أيضا فقطع الشجرة التي بايع تحتها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة لما سألوه أن يجعل لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ومتاعهم بخصوصها. فروى البخاري في صحيحه عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل حنين ونحن حديث عهد بكفر. يبقى هذه الزيادة من هذا الصحابي للإشارة إلى أن ما صدر من بعض الصحابة من كلمات يعذر لأنهم حديث عهد بكفر، حتى نعلم يقينا ذكاء الصحابة حينما يروي حديث ويضيف إضافة يخيل للقارئ أنها لا تمت للحديث بصلة، لا، تحتاج منك إلى إمعان نظر وتفكر وتدبر حتى تعلم مغزى الصحابي لما قال هذا. يقول: ونحن نعم إلى إشارة إلى أن ما صدر من بعض الصحابة هم فيه معذورون لأنهم حديث عهد بكفر. هذا لا يثبت، هذا لا يثبت. كما ذكر انت لعلك تذكر ونحن نتكلم هنا في الوسواس لما قالوا: وكان ابن عمر يغسل داخل عينيه حتى عميا. لا يصح، لا يصح. دايما القاعدة عندك أرجو أن لا تحيد عنها. واحد مثلا بيسألك بيقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ ينبغي عليه. بيسألك أنت، أنت ترد عليه من الذي رواه؟ عدس بخاري ومسلم من الذي صححهم؟ مش كده وبس، كلام أهل العلم في إيه؟ توجيه. الشراح قالوا في إيه؟ لأنه لا يوجد على وجه الأرض حديث إلا وتكلم فيه العلماء. أيضا ثبت عن ابن عمر كذا، عن عبد الله بن عمرو بن العاص كذا، عن سعيد بن المسيب كذا. الكلام ده ثبت فعلا ولا ما ثبتش؟ يقول لك أصله ده في كتاب ابن كثير، وحتى لو في كتاب الموطأ لمالك. ثبت أم لم يثبت؟ ثبت. نشوف كلام العلماء فيه. دي المسلك اللي احنا بنسلكه خطوة خطوة. المسلك الأولان، الحديث صح أم لم يصح، من الذي رواه؟ بعد ذلك توجيه الشراح، ماذا قالون فيه؟ طيب أثار الصحابة عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن الشافعي وعن أحمد إلى غير ذلك، ثبت؟ نتكلم فيه. تم توجيه العلماء ده أنا وأنت نقله، أما أننا نتعدل بمثل هذه الأمور خطأ بين، لأن كل شيء مدون في كتب أهل العلم مروي بالسند. طب والله ده أنا مثلا القصة رواها ابن كثير في البداية والنهاية ورواها بسندها وأنا لا أحكم على السند، خلاص قف عن الكلام وارفع الكتاب واتصل بأهل الاختصاص. يا أخوانا في أثر رواه الإمام ابن كثير في البداية والنهاية عن فلان ابن فلان ابن فلان وفيه كذا وكذا وكذا وكذا، إن عبد الله بن عباس وأبو موسى الأشعري قال أخلع صاحبي، وقام عمرو بن العاص وقال أثبت صاحبي. الكلام ده صح ولا ما صحيش؟ بس واضح القضايا ديت، دي ما نحيدش عنه زي ما يفعل المبتدع. واحنا قلنا قبل ذلك في هذا المكان اول شيء اثبات الدليل، الامر الثاني ايه؟ فهم الدليل. ثبت فعلا عبد الرحمن بن عوف مر على نساء المدينه في بيوتهن لياخذ رأرهن في خلافه عثمان كما قال الهالك محمد عن مقصود؟ لا، المسائل ديت ما تعديش على طالب علم ابدا، لابد أن نقف على صحة السند. صح السند نشوف كلام توجيه العلماء فيه، وهاتي أثرا أو حديثا ما تكلم فيه العلماء لا يوجد، ولكن القضية إيه؟ تحتاج إلى مزيد بحث. نكمل كلام. يقول ونحن حديث عهد بكفر، يبقى فهمنا الصحابي قالها ليه؟ بس زي قصة المشهورة دائما بحب أقولها، أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي والترمذي وصحيحة، قال أبو هريرة كنت إذا سمعت الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم نسيته، فقلت يا رسول الله ادعو الله لي ألا أنسى، قال لي أبسط رداءك، فبسطت رداء طرف مع النبي صلى الله عليه وسلم وطرف مع أبو هريرة. يقول أبو هريرة وإذا بالقمل يدب عليه. طب لازمتها إيه القمل ديت؟ قال لك ده إشارة لأن شدة، لأن قملي بشدة فقر لا يحول بين الرجل وبين طلب العلم. يبقى الأخ بقى اللي بيقول لك والله بس أنا مستني أجهز أحكم أمري، يكون عنده عربية وأربع زوجات وأربع بيوت ومكتبة عظيمة وأطلب العلم، والله ما أنت فالح. وبعدين بالكم يا أخوانا يبقى إشارة إلى أن الفقر لا يحول بين الرجل وبين طلب العلم. دي كان دايما، ودي من شدة ذكاء الصحابة رضوان الله يعني، لما قال ونحن حديث عهد بكفر، خد بالك لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط اعذرهم، ليه؟ حديث عهد بكفر وبشرك. طيب يقول وللمشركين سدرة، السدرة اللي هي شجرة النبق، يعكفون حولها وينوطون بها أسلحته، يعكفون عندها تقربون بها إلى الله، وينوطون يعني يعلقون. الكلام ده كان بيعمل مشكلة، أنت أي حرب قبلها بليلة يطلعوا على ذات أنواط كل واحد يعلق السيف بتاعه، يلتمسون النصر والبركة من هذه الشجرة. يقول يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة، يبقى الصحابة مروا بسدرة فتذكروا ما كان يفعله إيه المشركون، ولكن قالك بقى مش هنروح على بتاعتهم لأن كده ما صحش، نعمل واحدة جديدة، يبقى هم عندهم برلمان نعمل عندنا برلمان، وخبالك ما نروحش البرلمان بتاعه، لا نعمل بس زيه بالضبط حتى المدقة نجيبها من عندهم. وهدين بالكم يا أخوانا عشان تاخد بالك كويس من الهمج اللي احنا عايشين فيه. نقولنا قبل ذلك المسألة أبسط ما تتخيل، كل رجل في مصلحته يمشي الأمور ويطلع قوانين، القوانين ديت هيئة كبار العلماء، شوفوا لنا القانون ده نعمل ايه. عندي شوية عيال كده مش محترمين في المصنع بتاعي، عاوز أوقع عليهم جزاء، والقانون هون شوفوا الشرع يجوز أم لا يجوز، وانتهى الأمر على ذلك. أما بقى الدوشة اللي بتحصل دي بعيد كل البعد عن الصواب. طيب يقول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون. خد بالك الصحابة رضوان الله باتفاق أهل العلم ما قالوا هذا الكلام إلا بغية في نصرة الإسلام والمسلمين، ومع ذلك إيه قلتم كما قالت بنو إسرائيل. ليه؟ أصل الطريق ده خطأ مخالف، طلب النصرة من غير الله شرك أكبر عياذا بالله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. الحديث حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب الذي دخلتموه. قالوا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عندهم؟ فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون. قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. لذلك كأني ذكرت لكم قبل ذلك ونحن في بلاد الحجاز شاع كده خبر ان فيه تيس اعزكم الله عند خصيتيه حلمة ثدي. عارف حلمة ثدي يعني؟ طيب ينزل منها لبن، كل انسان مريض يتعاطى من هذا اللبن يبرأ، وانتشر امره في جدة. فلما انتشر أمره واستفحل علم به العلامة ابن باز، ذبح الجدي مباشرة. ما فيش غير كده، لأن أخطر شيء الشرك بالله. فإذا وقعت الأمة في الشرك بالله فكبر عليها أربعا في كل شيء، لن ينجو منها ولن يفلح فيها شيء. يقول ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد ما بين المشرق والمغرب، وأنهم على شيء والسلف على شيء كما قيل صارت مشرقة وسرت مغربة شتان بين مشرق ومغرب، والأمر والله أعظم مما ذكرنا. عشان كده يا أخوانا إلا ربنا أسعده بالدعوة لدين الله يجب أن يعمل ويعلم إن الطريق صعب وصعب جدا والعراقيل فوق التحمل، ولكن الله المستعان بالذات في مصر وبالذات في الشرك وبالذات بعدما أطلقت ألسنة الخبثاء بالترويج إلى الشرك. طريق صعب ويحتاج إلى رجال من ذوي الإخلاص والعلم. وقد ذكر البخاري في الصحيح عن أم الدرداء رضي الله عنها قال دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له ما لك؟ فقال والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. ده بيقول لبعض الصحابة والتابعين، تخيل. وروى مالك في الموطأ عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة، يعني الصحابة رضي الله عنه. وقال الزهري دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت له ما يبكيك؟ فقال لما أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وفي لفظ آخر ما كنت أعرف شيئا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد أنكرته اليوم. وقال الحسن البصري سأل رجل أبا الدرداء رضي الله عنه فقال رحمك الله لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا هل كان ينكر شيئا مما نحن عليه؟ فغضب واشتد غضبه وقال وهل كان يعرف شيئا مما أنتم عليه؟ وقال المبارك ابن فضالة صلى الحسن الجمعة وجلس فبكى فقيل له ما يبكيك يا أبا سعيد؟ فقال تلمونني على البكاء لو أن رجلا من المهاجرين اطلع من باب مسجدكم ما عرف شيئا مما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم عليه إلا قبلتكم هذه، يعني بتصلون إلى القبلة. وهذه هي الفتنة العظمى التي قال فيها عبد الله بن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة. إذا غيرت قيل غيرت السنة أو هذا منكر. وده اللي بيحصل. لو قلت الإيمان قول وعمل والعمل من مسمى الإيمان استهجنوه، قالوا الإيمان التصديق بس والمعرفة كفاية. لو قلت إن صلاة في المساجد المقبورة مخالفة وملعون من فعلها وباطلة على الراجح قالوا انتقص من الأولياء إلى غير ذلك. فعشان كده بيقول الصبر والرسوخ في العلم. وهذا مما يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا عبرة به ولا التفات إليه، فإن العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن أبي الدرداء وأنس كما تقدم. وذكر أبو العباس أحمد بن يحيى حدثني محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا عبد الله بن إسحاق الجعفري قال كان عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعة قال فتذاكروا يوما السنن، فقال رجل كان المجلس كان في المجلس ليس العمل على هذا، فقال عبد الله أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحد على السنة؟ فقال ربيعة أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. الأثر ده لابد أن يحفظ لأن ده أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة. القصة عبارة عن إيه؟ عبد الله بن الحسن كان يكثر ربيعة ابن فروخ ربيعة بن عبد الرحمن المسمى بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك كان يكثر الجلوس معه، فجلسوا عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب فجلسوا وتذاكروا السنن. إيه معنى تذاكروا السنن؟ يعني السنة كذا السنة كذا السنة في الميت كذا السنة في الزواج كذا السنة في البيع كذا، تذاكروا السنن. فرجل من الحاضرين سمع الكلام ولقى الواقع غير كده خالص، فقال يا قوم ليس العمل على ما تقولون. الناس غير كده خالص، يعني كل الناس على عكس ما تقولون. فقام عبد الله بن الحسن وقال يا هذا أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحد على شرع الله؟ فقال ربيعة أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. واخد بالك؟ يبقى عندنا أصل. إيه هو؟ لا يحتج بفعل أحد ولا بقوله على شرع الله، بل شرع الله حدة على الجميع. واخد بالك؟ لا يحتد بفعل أحد ولا بقول على شرع الله، يعني مش عشان يولعوا في واحد يبقى هو ده الإسلام، دبح واحد من حلقه يبقى لا. من قال الكلام؟ هؤلاء بشر وحثالة البشر. وادين بالكم يا أخوانا، يبقى لا يحتد بقول أحد ولا بفعله على شرع الله، بل شرع الله يحد على الإيجاب. ده أصل لابد أن يعلمه الناس. كون بقى أن الخبثاء يستغلون هذا للطعن في الشريعة قل لهم لا، خاب سعيكم وضل عملكم وبؤتم بكل خسران، ما أتيتم فيه بعيد كل البعد عن الصواب. دول بشر وفيهم ما فيهم من البدع والخروج، ولا نشك أنهم كفرة. فإذا فعلوا فعلا لتلسقوا بالإسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام أحمد من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وقال إن لقيتم فلان وفلان فحرقوهما بالنار أو فاقتلوهما ثم حرقوهما بالنار. يقول حمزة فمضيت ثم نداني وقال ماذا قلت لك؟ قلت كذا كذا. قال لا، إذا لقيت فلانا وقلنا فاقتلوه ولا تحرقوهم بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. الموضوع منتهي. كن بقى الدندنة والشقشقة حواليه لابد أن تعرفها جيدا، ما مصدرها وما الغرض منها. ولا نستبعد قط أن هذا الفعل مدبر ومرتب له ليتخذ تكأة للطعن في شريعة الإسلام. ما تعديش عليك، واخد بالك؟ فكن كيسا فطنا واعلم لن تضل ما تمسكت بالأثر لما فعله الصحابة وأئمة المسلمين المشهود لهم بالوثوق وبالمنهج الصحيح. يقول أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام فهم الحد على السنة؟ قال ربيع أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. العشاولي فصل. ومن أعظم مكايده، إذا كده فرغ الإمام ابن القيم من مسألة القبور، وكما ذكرت في بداية الأمر مسألة القبور والصلاة فيها وبناء المساجد والدفن في المساجد دي مسائل عمت بها البلوى في مصرنا، فينبغي على الدعاة أن يتقنوها غاية الإتقان. والمعني بالإتقان الأدلة الشرعية المحرمة لذلك، وحكم الصلاة بأدلتها، وكلام أئمة المذاهب بالذات كويس، والشبه التي تصار حول الباب. كفاك مؤنة البحث العلامة الألباني عليه صحائب الرحمة والرضوان في كتابه الماتع تحذير السارد من اتخاذ القبور مساجد، وما ذكره أيضا الإمام ابن القيم في هذا الكتاب المبارك. نأمل أن يكون لهذا الباب حظ واسع في دراستك وفي تحصيلك للعلم. ومن أعظم مكيده ما نصبه للناس من الأنصاب والأزداب التي هي من عمله، وقد أمر الله تعالى باجتناب ذلك وعلق الفلاح باجتنابه. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزداب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالأنصاب كل ما نصب يعبد من دون الله من حجر أو شجر أو وثن أو قبر، وهي جمع واحدها نصب كطنب وأطناب. قال مجاهد وقتادة وابن جريج: كانت حول البيت أحجار كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليه. كلمة يشرحون أي يجعلونه قطع رقيقة صغيرة تشرح في الشمس، وهي وسيلة من وسائل الحفظ. وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها. قالوا: وليست بأصنام، وإنما الصنم ما يصور وينقش. وقال ابن عباس: هي الأصنام التي تعبد من دون الله. وقال الزجاج: حجارة كانت لهم يعبدونها وهي الأوثان. وقال الفراء: هي الآلهة التي كانت تعبد من أحجار وغيرها. وأصل اللفظ الشيء المنصوب الذي يقصده من رآه. ومنه قوله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. قال ابن عباس: إلى غاية أو علم يسرعون، وهو قول أكثر المفسرين. وقال الحسن: يعني إلى أنصابهم أيهم يستلمها أولا. قال الزجاج: وهذا على قراءة من قرأ نصب بضمتين، نصب بضمتين كقوله: وما ذبح على النصب. قال: ومعناه أصنام لهم. والمقصود أن النصب كل شيء نصب من خشبة أو حجر أو علم، والإيفاض الإسراع. وأما الأزلام فقال ابن عباس: هي قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور، أي يطلبون بها علم ما قسم لهم. وقال سعيد بن الجبير: كانت لهم حصيات إذا أراد أحدهم أن يغزو أو يجلس استقسم بها. وقال أيضا: هي القدحان اللذان كان يستقسم بها أهل الجاهلية في أمورهم، أحدهم عليه مكتوب أمرني ربي والآخر نهاني ربي، فإذا أرادوا أمرا ضربوا بها، فإذا خرج الذي عليه أمرني فعلوا ما هم به، وإن خرج الذي عليه نهاني تركوه. وفيه رواية كانوا ثلاثة: أمرني ربي، نهاني ربي، غفل. فإذا خرج غفل يعيد الإيه الضرب مرة ثانية غفل. قال أبو عبيد: الاستقسام طلب القسمة. وقال المبرد: الاستقسام أخذ كل واحد قسمه. وقيل: الاستقسام إلزام أنفسهم بما تأمرهم به القداح كقسم اليمين. وقال الأزهري: وأن تستقسموا بالأزلام، أي تطلبوا من جهة الأزلام ما قسم لكم من أحد الأمرين. وقال أبو إسحاق الزجاج وغيره: الاستقسام بالأزلام حرام، ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجم: لا تخرج من أجل نجم كذا واخرج من أجل طلوع نجم كذا، لأن الله تعالى يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وذلك دخول في علم الله عز وجل الذي هو غيب عنا، فهو حرام كالأزلام التي ذكرها الله. اكتب عندك: وضابط الغيب الذي من ادعاه كفر هو. وضابط الغيب الذي من ادعاه كفر هو. مش عندنا من ادعى علم الغيب كفر؟ خلاص. وضابط الغيب الذي من ادعاه كفر هو: ما لم يعلم الله عز وجل به أحدا من خلقه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ما لم يعلم الله عز وجل به أحدا من خلقه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. الله يجزاك بالخير، احنا في درس شيء ورقه وارد عليك. يقول: والمقصود ان الناس قد ابتلوا بالانصاب والازلام، فالانصاب للشرك والعباده والازلام للتكهن وطلب علم ما استأثر الله به. هذه للعلم وتلك للعمل، ودين الله مضاد لهذا وهذا، والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابطالهما وكسر الانصاب والازلام. فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين من شجرة أو عمود أو وثن أو قبر أو خشب أو غير ذلك، والواجب هدم ذلك كله ومحو أثره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه بهدم القبور المشرفة وتسويتها بالأرض، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأزدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. طبعا طمس التمثال وتسوية القبر هذا لولاة الأمور وليس لأفراد الرعية، لازم ناخد بالنا كويس. إلا والله إذا كان القبر قبرك أنت المسؤول وبقية الناس المشتركين في تحت ولايتك، وأردت أن ترجع إلى السنة سويه بالأرض، لا ترفعه على الأرض قدر شبر أو شبرين، يعني مسافة 50-60 سنتي. أما أن نبدأ يعني نسوي القبور الناس بدون إذن ولي الأمر هذا ليس لنا، هذا ليس لنا. لا، احنا تكلمنا في هذا الأمر وقلنا الأمر يعالج معالجة يسيرة جدا، أن الإنسان يحفر الأرض قدر 50 سنتي ويرفعها قدر 50 سنتي فيكون الارتفاع متر ويتم فيه الدفن. معي يا أخوانا كده؟ يقول: وعم الصحابة بأمر عمر بن الخطاب قول دنيان وأخفاه عن الناس، وسبق وأن تكلمنا عن هذا. ولما بلغه أن الناس ينتمون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أرسل فقطعه. رواه ابن وضاح في كتابه فقال: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بيوع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. قال عيسى بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر رضي الله عنه. فإذا كان هذا فعل عمر رضي الله عنه بالشجرة التي ذكرها الله في القرآن وبايع تحتها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا حكمه فيما عداه من هذه الأنصاب والأوثان التي قد عظمت الفتنة بها واشتدت البلية بها؟ وأبلغ من ذلك، أي أبلغ من كل ما حدث من تسوية القبور وطمس التماثيل وقطع الشجرة إلى غير ذلك، قصة مسجد الضرار. مسجد الضرار يا أخوانا جاء ذكره في القرآن، قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. الآيات. عامر الراهب سماه النبي الفاسق، خرج إلى بلاد الشام ليمالئ كسرى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل للمنافقين في المدينة أن اتخذوا لنا مسجدا أو مكانا يكون معقلا لنا نتشاور فيه طبعا لهدم الدعوة وطمس الشريعة. فالمنافقون فكروا في ماذا؟ قالوا: خلاص نستتر في مسجد. لذلك منذ زمن بعيد وكنا نصدع بالحق على قدر استطاعته. يا أخوان، يا بتوع الجمعية الشرعية، يا بتوع أنصار السنة، خدوا بالكم، أهل البدعة تسطروا فيكم، واخد بالك، حتى وصلوا وأمسكوا الأمور وخربت البلاد. فأتخذوا مسجدا، فلما بنوا مسجدا وانتهوا منه أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا صلى بنينا مسجدا، خد بالك، لليلة الشاتية ولذي الحاجة والضعيف، فتعال حتى نصلي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فقال: إن شاء الله على سفر، كان رايح تبوك صلى الله عليه وسلم، وإن قفلنا نفعل إن شاء الله. فبينما لما رجع من تبوك وكان بينه وبين المدينة يوم واحد، نزل عليه جبريل بأمر المسجد، أشعل فيه النار على من فيه. هل يستطيع مخلوق أن يقول النبي يبيد من المساجد؟ من قال هذا يضرب عنقه. وبناء على ذلك أي مسجد فيه صفات مسجد الضرار يدمر. العبرة بالخرسانات. انتبهوا يا أخوانا الله يبارك فيكم، أي مسجد يقام فيه بدع وتنشر فيه البدع ويدبر فيه بليل للمسلمين هذا مسجد الضرار. إن لم يتمكن ولاة الأمور من منع الناس لا يدمر، يدمر. هذا هو النص الصحيح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريقه على من فيه، بتحريقه على من فيه. يقول وأبلغ من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار، ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادا منه كالمساجد المبنية على القبور، فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كله حتى تسوى بالأرض، وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار. وكذلك القباب التي على القبور يجب هدمها كله، يجب هدمها كله، لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قد نهى عن البناء على القبور كما تقدم، فبناء أسس على معصيته ومخالفته بناء محرم، وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا، وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا. معناها إيه؟ لو أن إنسانا غصب أرضا من إنسان وبنى عليه، فاحتكموا إلى القاضي، فالقاضي حكم برد الأرض المغصوبة إلى صاحبه، فالغاصب قال له ده أنا بنى عليها عمارة 20 دور، واخد بالك؟ صاحب الأرض قال له ما تلزمنيش، أنا هقعد في كوخ، واخد بالك أنت إزاي؟ أدي معنى كلمة إيه؟ وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا. وأدي بالكم يا أخوانا، لما؟ دي الضوابط وأمور شرعية لابد أن تحزم حتى لا يتلاعب بدين الله عز وجل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة كما تقدم، فهدم القباب والبناء والمساجد التي بنيت عليها أولى وأحرى، لأنه لعن متخذ المساجد عليه ونهى عن البناء عليه، فيجب المبادرة والمساعدة إلى هدم ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله ونهى عنه، والله يقيم لدينه وسنة رسوله من ينصرهما ويذب عنهما فهو أشد غيرة وأسرع تغييرا. وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراد على قبر وطفيه، فإن فاعل ذلك ملعون. تخيل، يعني تخيل بقى، ما تبصش بقى تقول لا، شوف بقى الكهرباء والقناديل الخضراء التي توضع على مقصورة الحسين، ده إن كان في حسين، وعلى البدوي وغيره، شوف بقى استهلاك الكهرباء كام، ما تبصرش بقى ده، لا احسب كله، واخد بالك؟ مع أنه إضاعة المال ملعون من يفعله. وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطفيه، فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح هذا الوقف ولا يحل إثباته وتنفيذه. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي انظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أموات فاقطعوها. وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتابه الحوادث والبدع، ومن هذا القسم أيضا ما قد عم به الابتلاء من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد، تخليق يعني تطيب وضع عليها الخلوق وهو الطيب، والعمد اللي هي جمع عمود، وصرج مواضع مخصوصة من كل بلد يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق بدأ الإمام أبو شامة يحكي عن أمور في دمشق، يقول وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب توماء، والعمود المخلط داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قراعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبهها بذات أنواط التي في الحديث. ثم ساق حديث أبي واقد أنهم مروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، وأنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر ما صنعه بعض أهل العلم ببلاد إفريقية أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية، العمة قد افتتنوا بها يأتونها من الأثر، فمن تعذر عليه نكاح أو ولد قال أمضوا بها إلى العافية فتعرف فيها الفتنة، فخرج في السحر فهدمها وأذن للصبح عليه ثم قال اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا، قال فما رفع لها رأس إلى الآن. وقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصاب، فيسر الله سبحانه كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين كالعمود المخلق والنصب الذي كان بمسجد النارنج عند المصلى يعبده الجهل، والنصب الذي كان تحت الطاحون الذي عند مقابر النصارى ينتابه الناس للتبرك به، وكان صورة صنم في نهر القلوط ينذرون له ويتبركون به، وقطع الله سبحانه النصب الذي كان عند الرحبة يسرج عنده ويتبرك به المشركون، وكان عمودا طويلا على رأسه حجر كالكرة، وعند مسجد ضرب الحجر نصب قد بني عليه مسجد صغير يعبده المشركون يسر الله كسره. فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله، ولو كانت ما كانت يقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النظر عبادة وقرب يتقرب بها النذر إلى المنذور لهم ويتمسحون بذلك النصب ويستلمونه. ولقد أنكر السلف التمسح بحجر المقام الذي أمر الله أن يتخذ منه مصلى، كما ذكر الأزرقي في كتاب مكة عن قتادة في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يأمروا بمسحه، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها، ذكر لنا من رأى أثره وأصابعه فما زالت هذه الأمة تمسحه حتى إخلولق. وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب فتنة أنصاب القبور، وهي أصل فتنة عبادة الأصنام كما قاله السلف من الصحابة والتابعين وقد تقدم. ومن أعظم مكايد الشيطان ومن أعظم كيد الشيطان أنه ينصب لأهل الشرك قبر معظم يعظمه الناس ثم يجعله وثنا يعبد من دون الله، ثم يوحي إلى أوليائه أن من نهى عن عبادته واتخاذه عيدا وجعله وثنا فقد تنقصه وهضمه حقه، فيسعى الجاهلون المشركون في قتله وعقوبته ويكفرونه، وذنبه عند أهل الشرك أمره بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونهيه عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من جعله وثنا وعيدا وإيقاد السرج عليه وبناء المساجد والقباب عليه وتقصيصه وإشادته وتقبيله واستلامه ودعائه أو الدعاء به أو السفر إليه أو الاستغاثة به من دون الله، مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. فإذا نهى الموحد عن ذلك غضب المشركون واشمأزت قلوبهم وقالوا قد تنقص أهل الرتب العالية، وزعم أنهم لا حرمة لهم ولا قدر، وصر ذلك في نفوس الجهال والطغام وكثير ممن ينسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم هم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك، فما كان أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، فما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون المتبعون له الموافقون له العارفون بما جاء به الدعون إليه لا المتشبعون بما لم يعطوا ولابسوا ثياب الزور الذين يصدون الناس عن سنة نبيهم ويبغونهم عوجا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله نواصل دروسنا بعد صلاة العشاء بإذن الله.